السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، منها ما يتعلق بتقييم فترة رئاسة السيد جلال طلباني، كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة العراقية، ونزور تكريت لنرصد مطالبات بحماية المواقع الأثرية فيها، كما نتعرف على طبيعة المهرجانات السينمائية العراقية في كل من بابل وسليمانية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء الزميل ديار بمرني على أوضاع المهجرين العراقيين في دول الجوار ومحاولات المنظمات الدولية لإعادة توطينهم. سيداتي وسادتي، تمر في السادس من نيسان الجاري الذكرى الرابعة لانتخاب السيد جلال طلباني كرئيس للجمهورية العراقية ليكون أول مواطن عراقي كردي يتولى هذا المنصب. وعلى الرغم من القبول والتعاطف الشعبي الكبير الذي ناله طالباني، إلا أن تقييم فترة ولايته ما زال مدار خلاف بين العراقيين الذين لا تبتعد تقييماتهم في كثير من الأحيان عن حال الاستقطاب الإثني والطائفي التي ما زالت بعض ذيولها مقيمة بينهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي لحسن راشد.
جلال طالباني أول مواطن كردي يعتلي سدة الحكم في العراق بعد 84 عاما على تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة 1921. أربع سنوات أتمها الرئيس طالباني أو مام جلال كما بات يسميه الكثير من العراقيين، الذين طالما رأوا فيه مسمار أمان في تلك السنين العجاف التي مرت عليهم وخلفت ندوبا بارزة في الذاكرة والوجدان. لكن هذه السنوات قلما تجري اثنين يجتمعان على وصف موحد لها، فهناك من يرى أنها كانت ناجحة بكل المعايير، كما يشير السياسي الكردي سامي الأتروشي.
تجربة السيد جلال طالباني كانت ناجحة، مثل هذه الشخصية الوطنية المعروفة لدى الكرد استطاعت أن تؤدي دورا مهما وبارزا في العراق.
ويقول الأتروشي إن رئاسة طالباني لم يكن ينقصها سوى الصلاحيات التي كانت مدار جدل مستمر بينه وبين رئيس الوزراء.
فقط كان هناك مشكلة رئيسية بين صلاحياته وصلاحيات رئيس الوزراء هي التي عقدت بعض الأمور.
هذا التقييم يبدو معكوسا تماما لدى رئيس تحرير صحيفة القلعة الصادرة عن الجبهة التركمانية العراقية نرمين المفتي، التي ترى أن طالباني فشل في أن يكون رئيسا لكل العراقيين.
أن الرئيس طالباني حقيقة فشل أن يكون رئيسا لكل العراق، خاصة في زيارته إلى كركوك أو في بقائه في شمال العراق في مقر إقامته في قلعة سولان. يعني وفي بغداد حاول أن يكون رئيسا للعراق لكنه في الشمال كان رئيسا للأكراد فقط. أنا وصلت مرة كموظف كردي سيادي في بغداد.
لكن المفتي تؤكد أن تولي طالباني رئاسة الجمهورية كسر الحاجز النفسي للأقليات في التعامل مع السلطة.
أنا كعراقية وحتى قد غالبية العراقيين شاطرين الرأي، لا يهم قومية الرئيس أو دينه أو طائفته، ما يهمنا أن يشعرنا هذا الرئيس بعراقيته. الرئيس طالباني حاول أن يكون، ولكن في زيارته إلى كركوك كان يكرر جملا لا يعجب غالبية أهل كركوك الأصليين.
طيب أنا تعتقدين أن تولي طالباني منصب رئاسة الجمهورية كسر الحاجز النفسي للأقليات العراقية في تعاملها مع السلطة؟
هذا أكيد.
من جانبه يشير الأتروشي إلى أن بعض الأطراف في كردستان كان الإحساس لديها إذا انتماء طالباني معكوسا أيضا، وكانت ترى أن عراقيته طغت على كردستانيته خلال عمله رئيسا للجمهورية.
هناك اتهامات من قبل الأطراف الكردية يتخذون السيد طالباني كما لو كان يمثل العراقيين أكثر مما يمثل الشخصية الكردستانية إذا صح التعبير.
الشارع العراقي يبدو متعاطفا مع الرئيس طالباني الذي يرى فيه شخصية طيبة، وهو وصف لا يبتعد عن الصورة النمطية للمواطن الكردي لدى بقية مكونات الشعب العراقي. يقول ستار عواد إن وصول طالباني إلى سدة الرئاسة هو نتاج طبيعي للنظام الذي اختاره الشعب العراقي.
إذا كنا نؤمن كعراقاني ونؤمن بالتعددية السياسية ونؤمن بالتعددية القومية داخل العراق فهذا لا يمانع إذا كان الرئيس رئيس الجمهورية للعراق هو من القومية الكردية. هذا إذا آمننا إحنا بالتعددية السياسية والتعددية القومية. أما إذا كانت لدينا نظرة يعني قومية عربية نظرة اللي نغازل بها الدول العربية فأكيد هذا يعني ما ينسجم ويتطلعات الشعب العراقي.
وفي تقييمه لأداء الرئيس طالباني يقول عواد أن طالباني لم يستطع أن يكون رئيسا خالصا للعراق خاصة في المحافل الدولية.
حينما يمثل العراق في كل الميادين وفي كل المؤتمرات وفي كل الندوات بالعالم الصغير لأن يمثل العراق لا يأتي يوم ويقول أنا مثلت حزب كردستان أو لا يذهب إلى واشنطن لتقوية علاقات أقليم كردستان بأمريكا وبريطانيا بأقليم كردستان. هل لديك وقائع بهذا الأمر؟ نعم حينما سمعنا في أحد المؤتمرات أنه رئيس الجمهورية صافح شمعون بريز قال أن هذه المصافحة أتت كسياسي كردي في حين تنصل عن مهمته الرئيسية وهو رئيس جمهورية يمثل العراق.
حسن راشد إذاعة العراق الحر بغداد.
وفي سياق ذي صلة بالمشهد السياسي العراقي ما زال الغموض يكتنف التحالفات التي سينضم إليها الكرد لتشكيل الحكومة العراقية المنتظرة. البعض يرى أنهم قريبون من قائمة دولة القانون والائتلاف العراقي فيما يرى آخرون أن القائمة العراقية أقرب لوجود مصالح مشتركة بينهما. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان من دهوك.
تتضارب آراء السياسيين والمثقفين في محافظة دهوك حول التحالفات التي من الممكن أن تقوم بها قائمة التحالف الكردستاني من أجل تشكيل الحكومة العراقية القادمة. سعيد عثمان عضو مركز بادنان للاتحاد الوطني الكردستاني أشار إلى أن الأكراد يقفون في موقف متساوي مع القوائم الفائزة.
للأكراد موقف واضح من القوائم الفائزة إلا أن لديها بعض التحفظات من بعض الأطراف الموجودة في بعض القوائم وبالأخص بعض الشخصيات والأحزاب الموجودة في قائمة في القائمة العراقية فهي الآن بصدد إجراء مفاوضات موسعة مع الأطراف الفائزة بخصوص بعض القضايا العالقة موضوع المادة 140 وموضوع النفط والغاز. لذلك أعتقد إن أقرب الأطراف الموجودة أقرب الأطراف التي يرغبون بالتفاوض معها بشكل رحب يمكن أن تكون ائتلاف دولة القانون والائتلاف العراقي.
عثمان أوضح أن جميع المواضيع لدى قائمة التحالف الكردستاني قابلة للتفاوض عدا المادة 140.
جميع المواضيع قابلة للتفاوض باستثناء المادة 140 والالتزام بالدستور العراقي.
حتى منصب رئيس الجمهورية؟
بالإضافة إلى منصب رئيس الجمهورية ليس شرطا أساسيا للكرد في التحاور والتفاوض مع القوائم الأخرى أو بالأحرى التحالف معه.
من جهة أخرى أشار أكرم ماي مدير منظمة الحقوق المدنية في كردستان أن هنالك مجموعة نقاط ينبغي على الكرد الالتزام بها.
في البرلمان السابق كانت هناك كتلتين تحالف الكردستاني والاتحاد الإسلامي. في الوقت الحاضر هناك أربعة قوائم أو أربعة مجموعات. طبيعي بالنسبة للسياسة العامة يجب أن يلتزموا بها لأن مصلحة الكرد أو المصلحة العليا هي فوق كل شيء. فلهذا من الضروري جدا أن تكون مواقفهم موحدة تجاه القضايا العامة أو القضايا المصيرية التي تخص مستقبل الكرد.
ويرى ماي أن على الأكراد التحالف مع القائمة العراقية.
الكتلة العراقية طبيعي هذه بأكثريتها تمثل العرب السنة. برأيي أن التحالف مع هؤلاء سيكون أفضل من القوائم الأخرى لعدة أسباب. منها أولا أن المشاكل التي نعانيها كقومية كردية هي بالأساس مع المجموعات العربية السنية التي تتاخم مناطق إقليم كردستان أو التي تتداخل جغرافيتها مع بعض. لذلك فإنه إذا أخذت وعود أو تعهدات من القائمة العراقية بوضع حلول مناسبة سيكون من المفيد جدا للأكراد أن يتحالفوا معه.
إلى ذلك يرى سعيد سلو نائب رئيس مركز لالش الثقافي في دهوك أن قائمة التحالف الكردستاني ستتحالف مع القوائم التي تحترم حقوق الكرد.
هناك قوائم تبرز على الساحة وناس وطنيين يحترمون اضطهاد الشعب الكردي، يحترمون الحقوق الطبيعية للشعب كردستان. فمن الطبيعي القيادة السياسية وقائمة التحالف الكردستاني راح تتحالف مع تلك القوائم التي تحترم حق الشعب الكردي، والتي تقوم بتنفيذ المادة 140، والتي تقوم من أجل استقرار الوطن بشكل عام سواء كان المناطق العربية أو كردستان.
يشار إلى أن 4 قوائم كردية استطاعت أن تنال لها مقاعد ضمن مجلس النواب العراقي، وهي قائمة التحالف الكردستاني ب43 مقعدا، وقائمة التغيير ب8 مقاعد، والاتحاد الإسلامي ب4 مقاعد، والجماعة الإسلامية ب2. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Yeah. گرتی خرابه آب شما هدرابه پیروز بکل سابه سبرام لیل بیجانه گلی گرتی خرابه آب شما هدرابه پیروز بکل سابه سبرام لیل بیجانه گم گم دفیه آواز زرنیه شب شب باحر نیه لی ویلی لیجانه
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تزامنا مع الذكرى السنوية للحفاظ على الآثار العراقية تصاعدت مناشدات من مديرية آثار صلاح الدين والمواطنين على حد سواء لصيانة وترميم أكثر من 600 موقع أثري في المحافظة وتحويلها إلى مرافق سياحية كالكنيسة الخضراء ومدينة آشور وملوية سامراء، فضلا عن توفير حماية أمنية للحد من التجاوزات على تلك المواقع من قبل الأهالي وعناصر الجيش. عبد الله أحمد معكم من تكريت.
محافظة صلاح الدين التي تقع فيها أكثر من 600 موقع أثري كالكنيسة الخضراء ومدينة آشور وملوية سامراء يحتاج القسم الكبير منها إلى صيانة والترميم، وقد ناشدت مديرية آثار صلاح الدين وتزامنا مع الذكرى السنوية العالمية للحفاظ على الآثار الجهة المسؤولة لحماية المواقع الأثرية وتقديم الدعم المادي. سعود فيصل مدير آثار صلاح الدين.
من خلال الذكرى السنوية للحفاظ على الآثار العراقية ندعو الجهات المسؤولة إلى دعم الآثار، لأنه كل هذه السنوات تفتقد إلى الدعم المالي وهي بحاجة إلى ترميم تلك المواقع، كذلك بحاجة إلى تعيين كثير من الحراس، لأن تلك المواقع تفتقر الحماية، وهذا ما يؤدي إلى تجاوزات من قبل الأهالي وكذلك تجاوزات من قبل قوات الجيش.
كما دعا أهالي صلاح الدين الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة الاهتمام بالمعالم الأثرية والمهمة وضرورة جعلها معالم سياحية. ياسر محمد من أهالي تكريت.
يجب الانتباه إلى التراث، ليس التفكير في الأمور المادية فقط، وكذلك يجب إحياء تراثنا هذا، لأنه هذا تراث فريد في العالم وتؤثر مهد الحضارات في العالم بلاد الرافدين، يجب علينا أن نكون حريصين على حمايتها.
الجهات الحكومية المسؤولة في مجلس محافظة صلاح الدين أكدت لإذاعة العراق الحر بأنها سوف تعمل على توفير الدعم المالي لصيانة المناطق الأثرية في المحافظة وبدءا بملوية سامراء وباقي المعالم الأثرية الأخرى، كما أشار خالد حسن مهدي نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين.
الحقيقة الآثار موضع اهتمامنا، احنا حتى في موازنتنا لعام 2010 وصلنا مبلغ لتنفيذ متحف وفي سامراء وصيانة المئذنة الملوية، وفي خطتنا صيانة آثار مهمة جدا في المحافظة.
الحفاظ على الآثار العراقية صرخة أطلقها المسؤولون في الآثار في المحافظة والأهالي على حد سواء إلى الجهات الحكومية المسؤولة من أجل الحفاظ على رموز العراق التراثية دليل هوية حضارة بلاد بابل وآشور. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
انشغلت عناوين صحف يوم الاثنين بمتابعة تداعيات وردود الفعل تجاه تفجيرات الأحد التي استهدفت السفارات الإيرانية والمصرية والسورية والألمانية في بغداد، حتى وصفت من قبل بعض الصحف بأنها ذات ملامح دبلوماسية. ونقلت صحيفة المشرق عن المحلل العسكري اللواء الركن نبيل خليل سعيد أن تلك التفجيرات تبعث رسائل لدول العالم بعدم فتح سفاراتها في العراق، وتؤكد على عدم مصداقية الحكومة العراقية وما أعلنته وتعلنه بإنجازها الملف الأمني وقدرتها على السيطرة على الأمن في بغداد. وأشار المحلل العسكري في تصريحه للصحيفة إلى عدم جاهزية القوات الأمنية لصد مثل تلك الهجمات وانعدام وجود قيادات أمنية محترفة وذات كفاءة عالية في إدارة الملف الأمني بحسب تعبيره. أما شاكر الجبوري وفي مقالة له بجريدة الدستور، فيرى أن الانفجارات الأخيرة قد أسقطت المتبقي من أقنعة الدجل السياسي والاستهانة بدماء العراقيين، كما أن قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن أمن العاصمة تعمل دائما بردود الأفعال وليس استباقا لعناصر الجريمة والتطرف، ما يؤكد قدرة الإرهابيين في الوصول إلى أهدافهم بدقة. ويكمل الكاتب بأن التأويلات ستكثر والسيناريوهات ستتنوع في تفسير الخرق الأمني، وستوجه أصابع الاتهام لجهات عديدة، لكن في المقابل سيتم السكوت على القصور السياسي وقدرة البعض على خلط الحابل بالنابل لتحقيق أهدافه، وحسب ما ورد في صحيفة الدستور. في الشأن السياسي أيضا، لكن في صحيفة المدى، يكتب عامر القيسي في صفحة آراء وأفكار أن لا أحد يريد أن يكون في المعارضة، فكل الكتل السياسية والشخصيات الصغيرة والكبيرة الفائزة والخاسرة تهرول نحو السلطة في أسوأ فهم للعملية الديمقراطية والانتخابات الجارية في البلاد. الجميع يهرول نحو كعكة الحكومة التي لا أحد يعرف حتى الآن من سيحصل على حصة الأسد فيها، وكأن العمل السياسي لا معنى له من دون كراسي الحكومة ورواتبها المغرية وامتيازاتها المبهرة، على حد تعبير الكاتب في صحيفة المدى. وأخيرا نقتطف من عناوين جريدة الصباح، الانتربول يصدر مذكرة اعتقال ضد رغد صدام بتهمة دعم الإرهاب، وفد من التيار الصدري يزور الرياض، والبنك المركزي ينفي ما أشيع في بعض وسائل الإعلام بشأن نيته حذف الأصفار الثلاثة من الدينار في الوقت الحاضر. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
أشكي للعالي يا عالي، ارحم لي حالي
اشكي للعالي يا عالي
ارحم لي حالي ارحم لي حالي
اشكي للعالي يا عالي
ارحم لي حالي
نشتاق نشتاق طول العمر نشتاق ننسى وما ننسى لا والله ما ننسى
نشتاق وما ننسى يا غالي من ألم الفراق نشتاق وما ننسى من ألم الفراق
مغربية
سمرة دارينا
مغربية
ندعي يا مينا يا زينة دا تعودي لينا ندعي يا مينا يا زينة دا تعودي لينا مغربية مروا على بالي
مروا على بالي يا خالي
وانا بالي خالي
مروا على بالي يا خالي
وانا بالي خالي
ندعي يا مينا يا زينة
دا تعودي لينا
ندعي يا مينا يا زينة
دا تعودي لينا
هذه إذاعة العراق الحر يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نقدم خلاله تغطيات للمهرجانات السينمائية العراقية في بابل والسليمانية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على أوضاع المهجرين العراقيين في دول الجوار ومحاولات المنظمات الدولية لإعادة توطينهم. موعدنا الآن أعزائي مع الفن السابع، حيث نتوقف في محافظتي بابل والسليمانية. ففي جامعة بابل اختتمت فعاليات مهرجان بابل السينمائي الأول بمشاركة 52 فيلما، وأعلنت الجوائز في ميادين الفيلم الروائي والوثائقي والقصصي، حيث حصدت الدكتورة بان جبار الربيعي جائزة أفضل فيلم متكامل عن فيلمها مملكة الماء الذي جسد صراع الإنسان مع الذات. كما حصلت فرقة زاخو الفنية من ادهوك على جائزة ذاتها عن فيلم مرة واحدة فقط لنزير كوركي. علاء رزاق معكم من بابل.
أكثر من 50 فيلما سينمائيا عرضت في مهرجان بابل السينمائي الأول الذي نظمته كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل. ختام المهرجان الذي استمر لأيام 4 تضمن توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة. الدكتور علي الربيعي رئيس قسم المسرح في كلية الفنون الجميلة أشار إلى أن لجنة التحكيم المكونة من 6 من ذوي الاختصاصات الفنية المختلفة قيموا الأفلام وأعلنوا الجوائز.
اختتم هذا اليوم مهرجان بابل السينمائي الأول. اشترك في هذا المهرجان 52 فيلما سينمائيا في خانات متنوعة ما بين الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي والفيلم القصصي إلى غير ذلك من الأفلام. في هذا اليوم وزعت الجوائز، وكانت هذه الجوائز في مجالات عديدة، منها جائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل تصوير، وجائزة أفضل فكرة، وجائزة أفضل موسيقى، وجائزة أفضل التقنيات إلى غير ذلك. هذه الجوائز اشتملت على 22 مشارك في المهرجان. المحافظات التي اشتركت في هذا المهرجان هي محافظة دهوك، سليمانية، أربيل، البصرة، المثنى، بغداد، ديالة، كربلاء، الديوانية، النجف، وباقي المحافظات العراقية الأخرى.
الدكتورة بان جبار الربيعي حصلت على جائزة أفضل فيلم متكامل عن فيلمها مملكة الماء.
جائزة أفضل فيلم متكامل، يعني بالسيناريو والمونتاج والتصوير. الفيلم اسمه مملكة الماء، يتحدث عن شخصيتين متناقضتين تماما. الشخصية الأولى شخص منتظم تماما بعمله وبحياته، وحياته كلها تسير في خط واضح وصريح من البداية إلى النهاية، ونتيجة لانتظامه كونه يصبح عسكريا لا يعني أنه سوف لن ينتظم، لأن هذه الحياة ليست الحياة اللي يرغب فيها، وإنما انتظم حتى في العسكرية. في لحظة ما جاء هناك أمل بسيط لشيء من الجمال. هذا الرجل، شخصية هذا الجندي، شخصية حالمة تماما، شخصية إنسان عراقي يحلم في الغد ويحلم إلى أن يتلقف الجمال أينما كان. الشخصية الأخرى شخصية عبثية مناقضة تماما إليه، نتيجة وجوده في هذا المكان اللي وجد فيه بسيط من الأمل، لوجود طير بسيط اجى في محض الصدفة حرك عند الشعور والإحساس بالجمال، فبدأ يرسم وبدأ يحلم في أن يرجع إلى أهله ويرجع إلى حياته الطبيعية. هذا الشخصية الأخرى بعبثيته قتل هذه اللحظة، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير، فيقوم يعني برمي الرصاصة على الشاشة. أنا ما أريد أقول النهاية شنو معناها، ويقوم برمي إطلاقة النار على الشاشة على المتلقي، وللمتلقي أن يفهم كما هو يريد.
فرقة زاخو الفنية حصلت على جائزة أفضل فيلم متكامل عن فيلمها مرة واحدة فقط للمخرج نزير كوركي، الذي لخص في حديث لإذاعة العراق الحر فكرة الفيلم.
خوشحالي بأمريكا من خلاته باشترين فيلم مارجت فيستيفال بابل العراقي.
احنا اليوم اخذنا جائزة افضل فيلم متكامل عن فيلمنا من فرقة زاخو الفنية بعنوان مرة واحدة فقط. هذا الفيلم يتحدث عن الحرية عن طريق بنية طفلة صغيرة، هي كان عندها يعني روح الحرية وتطير مثل الطير على مود تخلص من الاقفاص وتتحرر من القيود.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
ونبقى أعزائي مع الفن السابع، حيث انطلقت في محافظة سليمانية فعالية مهرجان توار الدولي الثالث للأفلام القصيرة، والذي ينظمه اتحاد نساء إقليم كردستان للفترة من الرابع وحتى السابع من نيسان، وبمشاركة 20 فيلما، 8 منها تتنافس على جوائز المهرجان. وتميز مهرجان هذا العام بمشاركة شخصيات فنية كبيرة، منهم المخرج المصري القدير علي بدر خان والدكتور عادل يحيى عميد معهد السينما المصري وعدد من الفنانين العرب والكرد. أزاد محمد معكم من السليمانية.
بكلمات الترحيب وبعض الفعاليات الفلكلورية الكردية وبحضور جماهيري مميز، انطلقت في محافظة سليمانية فعاليات مهرجان توار الدولي الثالث للفيلم السينمائي القصير.
الأدباء والشعراء والكتاب والصحفيين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفعالية الثقافية الفنية الحضارية التي تمثل حدثا ثقافيا فنيا هام ليس فقط للسينمائيين والمبدعين ولكن لكل المهتمين بالتنمية البشرية.
مهرجان هذا العام تميز بمشاركة شخصيات فنية كبيرة أمثال المخرج المصري القدير علي بدر خان والدكتور عادل يحيى عميد معهد السينما المصري وعدد من الفنانين الكرد والعراقيين. المخرج المصري علي بدر خان أكد لإذاعة العراق الحر أن إقامة مثل هذا المهرجان في كردستان العراق يعتبر تكليفا للسينمائيين والعاملين في التلفزيون لأخذ دورهم في المساهمة في حل قضايا المرأة، وأنه يعتقد أن السينما الكردية في تقدم رغم وجود بعض الملاحظات الفنية.
وجود مهرجان، وجود اهتمام بالسينما، ده إدراك من اتحاد النساء الكردستاني لأهمية دور السينما وتأثيرها. يعني النهاردة ما فيش شاب مثلا يتخيل حياته من غير سينما وتلفزيون، تخيل حياته كده من غير سينما وتلفزيون. فالنهاردة السينما وتلفزيون لهم تأثير كبير جدا على تشكيل الوعي، فدور مهم جدا. وأعتقد أن المهرجان ده تكليف للسينمائيين والعاملين في التلفزيون والفيديو ان هم يقوموا بدورهم في المساهمة في قضايا المرأة ويسعوا لحلها. مهرجان له صفة جميلة ان في نوع من الحميمية.
شاهدت اول فيلم، كيف تقيم الفيلم الكردي حاليا؟
والله فيلم في تقدم كويس، في تقنيات جيدة، ان كان السيناريو محتاج بعض الشغل وبعض التعب عليه شوية زيادة.
فيما أشادت منى الحديدي رئيسة قسم الإعلام في معهد البحوث ودراسات العربية بجهود منظمين مهرجان والتخطيط المتقن لإنجاح مثل هكذا حدث مهم.
المهرجان بداية من تنظيمه بيمثل جهد ثقافي وفني عالي المستوى، بيحظى بمشاركة من عدد من الفنانين من مختلف الدول كالعراق، تركيا، إيران، المملكة المتحدة، مصر. والحقيقة ده تمثيل جامع وجميل. الدعوة جاءت مبكرة وده دليل انه القائمين على التنظيم لديهم تخطيط ممتاز. الى جانب فعاليات المهرجان الفنية في برنامج ثقافي سياحي للمشاركين للتعرف على كل الأنشطة داخل السلمانية. الأفلام دي بتأتي معبرة عن قضايا المرأة، مشاكلها، رؤياها، مشاركتها.
المخرج والسيناريست الكردي جليل زنجنا أثنى على تنظيم المهرجان، لكنه أشار إلى أن الأفلام الكردية المشاركة في المهرجان ليست بالمستوى المطلوب، وأن هناك أفلاما أفضل كان يجب إدراجها ضمن برنامج المهرجان.
من ناحية الإدارية كانت جيدة جدا تنظيم المهرجان. الفيلم مع الأسف كان مو مستوى جيدة، فيلم حتى من ناحية الإخراجية كانت رديئة جدا، والفكرة هم يعني. ف فكرة قديمة ورديئة ولا يخدم المجتمع الكل.
20 فيلما يشارك في مهرجان توارى الدولي الثالث، 18 منها تتنافس على جوائز المهرجان والتي تمنح لأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وأفضل فيلم وثائقي. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، لدقائق معدودات نترككم فيها مع فرقة الرشيد وهذه الأغنية.
كلام على مش جيتك بالحق، يا تحكي كلام على مش جيتك بالحق. بنتك احبها من سنين، بنتك احبها من سنين، واحكي غلط طق بطق، واحكي غلط طق بطق. يا تحكي كلام على مش جيتك بالحق، يلتحكي كل معلك مش عايجيتك بالحق. بنتك أحبها من سنين، بنتك أحبها من سنين، وحجي غالك طق بطق، وحجي غالك طق بطق. من حدش كانت حرك كانت حرك. يا تحكي كل معلك مش جاي جيتك بالحق، يا تحكي كل معلك مش جاي جيتك بالحق. بنتك احبها من سنين، بنتك احبها من سنين، واحكيها لك طق بطق، واحكيها لك طق بطق. لو حتى بلدان اغرق بلدان اغرق. يا تحكي كل معلك مش جاي جيتك بالحق، يا تحكي كل معلك مش جاي جيتك بالحق. بنتك احبها من سنين، بنتك احبها من سنين، واحكيها لك طق بطق، واحكيها لك طق بطق.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم برفقة الزميل ديار بامرني وهو يسلط الضوء عبر حلقة من برنامج حقوق الإنسان على أوضاع المهاجرين العراقيين في دول الجوار ومحاولات المنظمات الدولية لإعادة توطينهم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ذكرت دراسات وتقارير تنشرها منظمات إنسانية دولية ومحلية أن العراقيين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم يعيشون في فقر وحالة عدم استقرار ويواجهون اليأس في المنفى، ووصفت وضعهم بأنه ينذر بالخطر. وبالرغم من تأكيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن العودة إلى العراق هي الحل الأمثل بالنسبة للاجئين، إلا أنها لن تروج لمثل هذه العودة في الوقت الحالي، لكنها ستقدم الدعم والمساعدة لأي شخص يرغب في العودة. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 2 مليون مواطن غادروا العراق منذ عام 2003، غالبيتهم إلى سوريا والأردن، وفتحت المفوضية مكاتب لها في عمان والقاهرة ودمشق وبيروت، ليصل عدد العراقيين المسجلين لديها إلى أكثر من 350,000 لاجئ، ولم يقبل إلا عدد قليل منهم، وافقت بعض الدول طلبات لجوئهم وإعادة توطينهم. ولكن بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها العوائل اللاجئة، إلا أن العديد منها لا ترغب في العودة، حيث نقلت شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة ما ذكرته إليزابيث كامبل وهي محامية لدى الرابطة الدولية للاجئين في مدونتها، إن مسحا حديثا أظهر أن 83% من اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا لا ينوون العودة إلى العراق بسبب انعدام الأمن وغياب فرص العمل وعدم قدرتهم على استعادة بيوتهم وممتلكاتهم الأصلية، إضافة إلى أن معظم حكومات المنطقة لا تفكر جديا في منح هؤلاء اللاجئين أي نوع من أنواع الإقامة الدائمة. وفاء عمر مسؤولة الإعلام في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحدثت في مقابلة أجراها معها مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب عن عدد اللاجئين المسجلين والمساعدات المالية والدعم المعنوي الذي تقدمه المفوضية للعراقيين. وفاء توقعت أن يتم إعادة توطين حوالي 36,000 عراقي في بلد ثالث عام 2010.
اللاجئين العراقيين المسجلين في المنطقة 300,000 عراقي، أما العراقيين اللي موجودين داخل مصر حوالي 6,395. احنا فقط بنأكد الأرقام التي تسجل لدى المفوضين.
هل لديكم تعاون مع الحكومة العراقية بشأن العراقيين الموجودين في القاهرة ومنطقة الشرق الأوسط؟
هو في عودة العودة الطوعية للاجئين، التعاون يعني بيجي في يعني في موضوع التأكد من رغبة العراقيين الراغبين بالعودة، بأنهم على علم ودراية بما يذهبون إليه بالوضع الموجود الأمني أو السياسي أو أي وضع داخل العراق. الأعداد اللي إحنا عنا إياها بالنسبة للراغبين بالعودة خلال 2008 و2009 حوالي 62,460 لاجئ عاد. في خلال شهر واحد 2010 كان العدد تقريبا 1,600. يعني بنقدر نقول انه في توقع بحوالي 2000 شخص شهريا يرغب بالعودة. وانا ما بحكي بس هون عن مصر، عم بحكي عن المنطقة ككل.
يعني هناك مشروعات قامت بها المفوضية لمساعدة اللاجئين العراقيين سواء في القاهرة او في المنطقة، منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الى اي حد هذه المشروعات قائمة؟
المشروعات القائمة هي من قبل المفوضية الأمم المتحدة وتتعامل مع الشركاء التنفيذيين. في كل دولة في شركاء تنفيذيين مثل كاريتاس، مثل الانجيوز الأخرى التي تقدم المفوضية الأمم المتحدة مساعدات من خلال هذه المنظمات للاجئين العراقيين في مجال الصحة وفي مجال التعليم وفي مجالات أخرى وفي مجال المساعدات المالية.
أستاذ وفاء، يعني بالنسبة لرغبة بعض اللاجئين في النزوح إلى دولة ثالثة،
لقد تم توطين أكثر من 35 أو 36 ألف خلال العام الماضي من جميع الدول المضيفة. نتوقع أنه يعني تقريبا نفس العدد تم توطينهم، أكبر عدد تم توطينه في الولايات المتحدة وفي كندا، كما تم توطين بعض اللاجئين في أستراليا والسويد والنرويج وبعض الدول الأخرى.
وفاء عمر، مسؤولة الإعلام في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. مستمعين الكرام، ذكرت شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة أن من بين 260 ألف لاجئ عراقي مسجل في سوريا لم يتقدم سوى أقل من 1000 لاجئ بطلب المساعدة للعودة إلى ديارهم في إطار برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للعودة الفوعية إلى الوطن. وتؤكد المفوضية أن غالبية اللاجئين العراقيين في دول الجوار يعتمدون على مدخراتهم الثابتة، وهناك نسبة كبيرة منهم ليس لديهم من المال ما يكفي حتى لمدة شهر، إضافة إلى وجود عوائل عديدة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية. داليا العشي، مسؤولة الإعلام في المفوضية في سوريا، تحدثت في مقابلة أجراها مراسل الإذاعة في دمشق جامبولات شكاي عن المساعدات التي تقدمها المفوضية للعراقيين.
المفوضية بتقدم كذا مساعدة لحتى تأمنهم نوع من الحياة الكريمة بالبلد المضيف، تقدم مساعدات غذائية كل شهرين، تقدم مساعدات مادية بس مو لجميع اللاجئين المسجنين بل للاجئين لأشد حاجة منهم. بتقدم كمان خدمات طبية عبر شريكها الأول اللي هو الهلال الأحمر العربي السوري عبر المستوصفات المتواجدة بالأماكن تمركز اللاجئين مثل جرمان دار السيدة زينب ومساكن بلدة واتسيا. ونحن كمان نقدم لهم الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، ونقدم لهم كمان نشاطات عبر مراكز الرعاية الاجتماعية كمان متواجدة في المناطق مركز اللاجئين.
دالي العشي، مسؤولة الإعلام في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب دمشق. من ناحيتها قالت دانا بجالي المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب عمان إن اللاجئين العراقيين في الأردن يعانون من ضغوطات معيشية صعبة بعد أن استنفدوا جميع أموالهم ومدخراتهم. بجالي بيّنت في مقابلة أجرتها معها مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان إن المفوضية تمد يد المساعدة إلى أعداد كبيرة منهم عن طريق تخصيص مبالغ شهرية لبعض الأسر، وذكرت إن أعداد المسجلين لدى المفوضية لإعادة توطينهم في بلد ثالث يفوق بكثير عدد الراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق.
أوضاع اللاجئين العراقيين بالأردن الاحتياجات المادية عم تكون متزايدة بالنسبة لهم، لأنه معظمهم يكون ما عنده مصدر دخل أو بيعتمد على المساعدات تلقاها من المنظمات الدولية أو اليونت. في فئة منهم تكون كتير بحاجة وبحاجة لكل نوع من أنواع المساعدة. هلأ بالنسبة للمساعدات، المفوضية تعمل من خلال 7 شركاء منفذين لهذا العام، بتقدم مساعدات طبية، مساعدات نفسية، إرشاد نفسي، بالإضافة إلى مساعدة في مجال في تسهيل التحاق طلاب المدارس.
أعداد اللاجئين المستفادين من هذه المساعدات
في عام 2009 استفاد من مساعدات تقدمها المفوضية حوالي 64,900 شخص. طبعا من 2010 العملية مستمرة وعم.
طيب أعداد اللاجئين المقدمين على المفوضية طالبين لجوء كم أعدادهم؟
تسجيل لدى المفوضية حتى نهاية فبراير 2010 مسجل مع المفوضية 38,517.
هل هناك خطط في إعادة التوطين للاجئين لهذا العام عام 2010؟
هلا عملية إعادة التوطين هي برضو عملية مستمرة، تقدم إعادة التوطين للملفات أو للقضايا التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الدولية لإعادة التوطين والتي يكون القرار النهائي فيها لبلدان التوطين.
طبعا طيب كانت هناك دعوات في عام 2008 و2009 من قبل الحكومة العراقية دعوات لعودة اللاجئين العراقيين إلى العراق. ما مدى استجابة اللاجئين لهذه الدعوات وكم لاجئ عاد إلى العراق؟
بالنسبة للاجئين العراقيين اللي عادوا عن طريق المفوضية ومساعدة المفوضية من خلال 2010 حوالي 18 حالة أو 18 شخص غادر الأردن. يعني هذا عبارة عن برنامج يتقدم المفوضية لعدد قليل. هو اللاجئ طبعا بيكون عنده معلومات عن الأوضاع بالعراق. بالنهاية القرار بالعودة يكون بيد اللاجئ، هو يقرر متى تكون الظروف ملائمة للعودة أو لا.
دانا بجالي المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتب عمان. مستمعينا الكرام، تحدث عدد من اللاجئين العراقيين في الأردن في مقابلات أجريت معهم عن معاناتهم اليومية، وناشدوا المنظمات الدولية وضع حد للأزمة الإنسانية التي يمرون بها وإيجاد ملاذ آمن لهم، مشيرين إلى صعوبة عودتهم إلى العراق بسبب الظروف غير المستقرة.
عايشين حياة يعني دون مستوى خط الفقر، وضع مأساوي جدا. احنا ما نقدر احنا نرجع لأنه أسباب كثيرة على عدم عودتنا. نروح هناك لا خدمات، البنى التحتية مدمرة، واقعنا واقع مؤلم، حتى لا عندنا بيت، لا عندنا مكان، لا عندنا مصدر للرزق. فالحقيقة نأمل من المنظمات الدولية تقف معانا وتقلل من معاناتنا. يعني الكثير هنا يطلبون ملاذ آمن حتى يشعرون بالحرية.
صار لي 4 سنين بعمان، يعني ال4 سنين ضاعت من عمري، ما قدرت أقدم فيها شيء يعني نفسي. أنا بلدي اللي هو مثلا استقرت الأوضاع دي وقدرت أرجع، ولو فرص عمل كارثة يعني اللي بنشاهده بالتلفزيون، يعني الناس ذات عطالة بطالة، لا شغل لا عمل، الوضع عمي غير مستقر، فشو راح يمشي البلد؟ وهي باقين هنا وبننتظر الفرج.
من ناحيتها تحدثت الناشطة سعاد خشابة عن الأوضاع المادية الصعبة التي تمر بها العوائل العراقية اللاجئة في سوريا، وأكدت أن الحياة المعيشية تسير من سيء إلى أسوأ.
هو كحياة المعيشية اعتيادي، يعني من سيء إلى أسوأ، يعني لأنه قد طول المدة قد المشاكل تزيد صراحة. يعني مثلا الأولاد بيكبروا، مصروفهم بيزيد، المرضى يعني وين يروحون، المنح للمفوضية دعم اللاجئين قلت ومنها اللغط أساسا، يعني طال الوقت طال الزمن يعني عن اللاجئين اللي هون، خصوصا الملفات القديمة أبو 5 سنين وست سنين وسبع سنين. يعني لو جايب له سلم للمال هاي إذا جايب معه كان خلص.
سعاد خشابة ذكرت أيضا أن الظروف الصعبة والأزمة المالية كانت لهما أثرا كبيرا على تفكك العائلة وإجبار الأطفال على ترك الدراسة والعمل في مهن صعبة ومهينة، والتي كانت السبب في انحراف العديد من الشباب.
تفكك عائلي نعم، أطفال عم يتركوا مدارسهم، عمالة الأطفال يروح يشتغل شغل ما بعد ينظلمون بالشغل، هم أساسا الأعمال هي ممنوعة. العوائل اللي عندها مثلا معوقين تعبت وهلكت، يعني مشاكل ما بين الأزواج ويعني ونساوينهم يعني زوجاتهم، المرأة دا تضطر تطلع تشتغل برا، هي كبداية بيطلعون دا يشتغلون مثلا محل ألبسة أو مثلا محلات غازينوات مثلا تقديم قهوة شاي، هذا فهاي أنا أعتبرها أول سلم الانحراف، خاصة اللي عمرها 17 سنة 20 سنة 17 سنة. فالمغريات بالمطاعم حدث ولا حرج، فهاي أول سلم الفساد بيعتبر له أشكال وألوان يفوت بالمطعم. فإلى أي قدر تصبر كل من وطاقته للأسف.
مستمعينا الكرام، مع تأكيد جهات رسمية عراقية نجاح مشروعها الوطني لتشجيع العوائل اللاجئة على العودة، إلا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصفت تلك العودة بالقليلة، حيث أشارت أحدث إحصائية للمفوضية أن عدد العراقيين الذين عادوا في عام 2009 بلغ حوالي 37 ألف لاجئ. وتقدر المفوضية عدد اللاجئين والمشردين في العالم بنحو 42 مليون شخص. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن بعض حالات النزوح والتشرد قد تكون قصيرة الأمد، لكن البعض الآخر تكون طويلة الأمد وقد تستغرق سنوات وحتى عقودا، مثل موجة النزوح الداخلي في العراق والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا. حتى الختام. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.